الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا نقرأ في مسائل الصرف وفي بعض مسائل الحوالة، ونواصل نقرأ. كنا قرأنا من المسائل مسألة قضاء الدين بعملة أخرى، وأن هذه المسألة مبنية على مسألة المصارفة بما في الذمة. ما معنى المصارفة بما في الذمة؟ من يذكرنا؟ أن يكون إنسان عنده دين لإنسان آخر، نعم، بعملة، وهذا الإنسان الآخر له دين على الأول بعملة ماذا؟ أخرى، نعم، فيأخذ قضاء دينه من الدين الذي عليه، يتصارفان ويأخذ الدين الذي له من الدين الذي عليه، فهذه مصارفة بشيء في الذمة. وما هي أقوال العلماء فيها حتى نقرأ ما بعدها على وضوح؟ ذكرنا للعلماء فيها قولين، ها، من يذكرنا بذلك؟ ها، القول الأول هو القول بعدم الجواز. لماذا قالوا لا يجوز بيع دين بدين وهو محرم؟ بيع الدين بالدين، أيضا لو كان أحده دين والآخر ناقص فهو بيع حاضر بغائب بناقص، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فإذا كان غائب بغائب فهم باب أولى. القول الثاني، ها، عند من؟ أن هذا القول الأول أنه لا يجوز، والقول الثاني أنه جائز. حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له قال لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا بينكما شيء، وهذا قلنا الصحيح أنه موقوف على عبد الله بن عمر من قوله وليس مرفوعا. أيضا عللوا الذمة الحاضرة كالعين الحاضرة، فإذا أقر بشيء في ذمته واعترف به كأنما قابضه في ذلك، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام وابن القيم وغيره من العلماء. إذن فالمسألة الأولى التي سبقت، قضاء الدين بعملة أخرى، هل يجوز أو لا يجوز ذلك؟ ها، أنت يا إبراهيم؟ نعم، نريد نستذكر هذا حتى نقرأ ما بعد على وضوح. نعم، قول جمهور العلماء بالجواز، واستدلوا بحديث عبد الله بن عمر، قلنا وصح هذا أيضا عن عمر، وعللوا بمن سبق. والقول الثاني قال به بعض أهل العلم أن ذلك لا يجوز، لأنه يشترط في الصرف ماذا؟ التقابض. الذين أجازوا بكم شروط أجازوا ذلك؟ ها؟ نعم، ألا يحصل اشتراط وقت القرض، ألا يحصل اشتراط وقت القرض، لا يشترط عليه أنه يقرضه بعملة وهو يقضي بعملة أخرى، هذا لا يقضي، فإن اشترط عليه فهذا ربا. الشرط الثاني، ألا يأخذ أكثر من سعر اليوم، فإذا أقرضه مثلا بالريال اليمني وجاء وقت القضاء يقضيه بالسعودي يأخذ مقابلها في ذلك اليوم. الشرط الثالث أن يقبض جميع المال قبل التفرق فلا يبقي من المال الذي عليه شيء حتى لا يحصل تأخير لشيء حصل فيه الصرف. بقي هنا تنبيهات نقرأها إن شاء الله على هذه المسألة التي سبقت. من هذه التنبيهات القاعدة التي سبقت ذكرها كثير من الفقهاء: الذمة الحاضرة كالعين الحاضرة. معنى ذلك أن ما كان في الذمة فهو بمنزلة المقبوض، وإن لم يحصل قبضه في ذلك الحين. إنسان في ذمته مثلا لك عنده دين 1000 ريال سعودي، فأنت جئت في أجل القبض تريد أخذها، فهو مقر بها وباذل لها، قال هذه 1000 موجودة أعطيك إياها الآن، فقلت له أنت لا داعي تعطيني إياها، اصرفها لي باليمني. قالوا فهذه الذمة الحاضرة وإقراره بما عليه هو بمنزلة القبض، وكالعين الحاضرة. هذه القاعدة تزيل عنا إشكالات كثيرة، لكن باعتبار الدليل أنا نظرت في كثير من المصادر التي ذكرت هذه القاعدة، هل ذكروا لها دليلا؟ لأن عندنا أدلة قاطعة أن الصرف لابد فيه من تقابض، الذهب بالذهب ربا إلا ها وها، لكن يستدل هذا بأثر ابن عمر رضي الله عنه وأثر أبيه رضي الله عنه، فقد صح عن عمر وابنه عبد الله إباحة قضاء الدين بعملة أخرى غير العملة التي على المدين، وهذا تضمن قضاء وصرفا، ولكن هذا الصرف لم يحصل فيه تقابض بناء على أنه ذمة حاضرة، فالشيء الذي في الذمة بمنزلة الشيء المقبوض، بمنزلة الشيء المقبوض. هذا كمن سبق إن ثبت مقابل هذه الأدلة المرفوعة التي تشترط التقابض فهو يزيل إشكالات في كثير من المسائل، وإلا فالأصل هو الرجوع للأحاديث الكثيرة التي فيها اشتراط التقابض. مع أن هذا الأثر استدل به كثير من العلماء، اختاره شيخ الإسلام ابن القيم الشيخ ابن عثيمين ويقررون هذا، وبعض العلماء يقدم الأحاديث التي سبقت. أنا حين زرنا الشيخ قبل يومين سألت عن هذه المسألة وما هو المقدم في ذلك، فقال المقدم هو الأحاديث المرفوعة التي هي شبه متواترة والتي تقطع باشتراط التقابض ولا بد في ذلك، فلا تكون الذمة الحاضرة قائمة مقام القبض بل لا بد فيه من قبض. وأثر عمر وولده قال هذا محمول على صورة معينة فيها قضاء دين البيع فلا يتوسع فيه، أو يكون الأحاديث المرفوعة مقدمة عليه. ومن أوقف على فائدة في هذا أو دليل ذكره العلماء يفيدنا به، فإن هذه المسألة تنبني عليها إشكالات كثيرة في مسائل الصرف كما سيأتي بيان. بقي هذه القاعدة الذمة الحاضرة بمنزلة المقبوض والذمة الحاضرة بمنزلة العين الحاضرة. هذا له حالان: إن كان الأجل حالا أي حل أجل القرض ودفع إليه بعملة أخرى حل أجله، ف فهذا الأمر ظاهر أنه ذمة حاضرة قد حضر أجلها. فالقرض هذا مثلا مدته إلى شهر رمضان، فإذا جاء شهر رمضان صارت الذمة حاضرة واضحة. بقي إذا كان قبل الأجل، الذمة إلى الأجل إلى رمضان مثلا مؤجل وأراد أن يقضيه في رجب عجل ذلك، فهل هنا تكون ذمة حاضرة؟ الذين قالوا بهذا القول قالوا نعم، هو قد رضي بتعجيل المؤجل فصار كالحال، هذا الذي عليه هذا المال مؤجل ولم يحضر أجله قد رضي بتعجيله، فرضاه بتعجيله يجعله كالأجل الحال فتكون ذمة حاضرة. فإذن لا فرق عند من يقول بهذا القول، لا فرق بين أن يكون قد حل الأجل لهذا القرض أو لم يحل الأجل ولكنه تعجله. أيضا من التنبيهات التي ينبه عليه في هذه المسائل من سبقت الإشارة إليه، أن من استدان مالا، من اقترض مالا يلزمه أن يرد ذلك المال بعينه، ولا يجوز أن يلتزم وقت القرض أن يرد قيمته وقت القضاء، وهذا أمر مهم، أن من اقترض مالا فإنه يرد ذلك المال بعينه، ولا يجوز أن يلتزم رد قيمته في وقت القضاء، وهذا ما يسمى عند العلماء المعاصرين أو في المصطلح المعاصر بمسألة التضخم المالي. فمثلا يكون هذه المئة الألف بالعملة اليمنية مثلا يشتري بها سلعة، بعد خمس سنوات لا يستطيع يشتري بها تلك السلعة، تصير قيمة السلعة 150 ألف، فلن تضخمت قيمة هذا الشيء. فالإنسان الذي يستدين لا يجوز أن يقول أقرضني 100 ألف وأرد لك بعد سنة قيمتها في ذاك اليوم، مثلا هذه 100 ألف كان يشتري بها دراجة نارية مثلا، صارت الدراجة النارية 130 ألف، يقضيه في وقت القضاء 130 ألف، هذا لا يجوز أن يشتري. وهذا مذهب جمهور أهل العلم قديما وحديثا، أن من اقترض مالا يرده بعينه، ولا يجوز أن يلتزم رد قيمته، إن قيمة المال قد تنخفض وترتفع، فلا يجوز أن يلتزم برد قيمته. مثلا قيمة 100 ألف الريال اليمني مثلا كانت 1000 سعودي، اليوم مثلا 100 ألف ليست قيمة 1000 ريال سعودي، فيرد إليه قيمة 100 ألف ريال سعودي ولو كان أكثر من 100 ألف، هذا لا يجوز عند عامة أهل العلم. هذا في صورة، وهي إذا كانت العملة لا تزال سارية المفعول، لا تزال مستعملة، اقترض منه هذه 100 ألف كانت تؤدي لي قبل سنة أشتري بها كذا وكذا من الشيء، اليوم لا تؤدي لي هذا الشيء، ليس مع المقرض إلا هذه 100 ألف، سواء كانت تؤدي ذلك الشيء في حال القرض أو لا تؤدي، وهو مأجور على هذا القرض، ليس معناه أنه فات بل أجر. بقي هذا في صورة إذا جاء يقرضه والعملة لا تزال سارية المفعول أي مستعملة بين الناس. بقي إذا ألغى السلطان هذه العملة، استدان منه 100 ألف، قال إلى بعد سنتين، بعد سنة من هذا القرض ألغى السلطان هذه العملة، فما جاء موعد الأجل إلا وقد صار الناس يتعاملون بعملة أخرى غير العملة التي اقترض بها، فما الحكم فيه؟ هذا في أقوال للعلماء، ومن ذكر هذه الأقوال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع المجلد التاسع صفحة 102. في ثلاثة أقوال: أن له قيمة ذلك للمال الذي أقرضه إياه وقت القرض، أنه يرد إليه قيمة المال الذي أقرضه إياه وقت القرض، قيمته وقت القرض. فمثلا كانت عملة الناس هي الدينار مثلا، هذا أقرضه 100 دينار، هذه 100 دينار مثلا كانت وقت القرض تساوي 1000 ريال سعودي، بعد سنة ألغيت هذه الدنانير، جاءت عملة الريال. فلان إذا جاء أجل القضاء كم يقضي على هذا القول الأول؟ يقضي من هذه الريالات ما يعادل كم؟ 1000 ريال سعودي، لأن تلك 100 دينار كانت في وقت القرض تعادل كم؟ 100 ريال سعودي، هذا القول الأول، وقال به بعض العلماء. قالوا المعتبر القول الثاني، قالوا يقضيه قيمة المال الذي اقترضه وقت المنع. ما معنى وقت المنع؟ أي وقت إلغاء هذه العملة، وقت إلغاء هذه العملة. فنمثل مثلا إنسان أقرض إنسان آخر 100 دينار، كانت 100 دينار تساوي 1000 ريال سعودي في وقت القرض، استمر هذا القرض وهو أجل 2 سنين، بعد سنة ألغى السلطان هذه العملة، ننظر هذه 100 دينار وقت المنع كم تساوي؟ وجدناها تساوي 1100 ريال سعودي، واضح إن شاء الله؟ وقت القرض كم كانت تساوي؟ 1000 فقط، ووقت إلغاء هذه العملة كم كانت تساوي؟ 1100. فقالوا يقضيه قيمة ذلك القرض وقت منعه. لماذا؟ قالوا لأن ذلك الشيء ثابت في ذمته، ذلك الشيء ثابت في ذمته إلى أن منع، وهو لا يزال ثابت في 100 دينار ثابتة في ذمته إلى أن منع. القول الثالث أن له قيمتها وقت الوفاء، أنه يدفع له قيمتها وقت الوفاء، وقت القضاء، يعني ينظر كم قيمة ما كان يعادله، ما كان يعادل مثلا 100 دينار الآن وقت الوفاء كان يعادله مثلا 1000 سعودي، الآن ننظر كم تعادل 1000 السعودي بالريالات وقت القضاء وقت الوفاء، فيدفعها له، فيدفع له قيمة ذلك الشيء وقت وفائه لا وقت منعه. واضح هذه الأقوال؟ ها من يعيد المسألة هذه؟ ما هي هذه المسألة؟ عند من اقترض إلى أجل وألغيت تلك العملة قبل حلول الأجل؟ ها نعم، أنه يقضي قيمة ذلك المال المقترض وقت القرض، والثاني قيمته وقت المنع وإلغاء العملة، والثالث قيمته وقت الوفاء. وأقرب هذه الأقوال أنه يرد قيمتها وقت القرض، لأنها إذا كانت سارية المفعول فليس له إلا ماذا؟ إلا ذلك المال الذي اقترضه في يوم القرض، سواء زارت قيمته أو نقصت. فمعنى أنه إذا ألغيت هذه العملة ولم تعد سارية المفعول له قيمتها في يوم القرض. قد يقول قائل قد تنقص، نعم، كما أنه متوقع تنقص أيضا متوقع ماذا؟ تزيد. فإذا زادت له الحق فيها، وإذا نقصت ليس له حق في أكثر منها، وثبت له الأجر في كلا الحالين، زادت أو نقصت أجر القرض. إذن من اقترض مالا فإن كان هذا المال وقت أجل القضاء لا يزال ساري المفعول معمولا به، فإنه يراد ماذا؟ بعينه. لا يقول لا أنا أقرضتك مليون والمليون كنت أشتري بها سيارة، الآن المليون ليست حتى قيمة ربع سيارة ربما، ليقال له ليس لك إلا ما أقرضته وأجرك على الله تعالى فيما سبق من القرض. ولا يجوز أن يلتزم يقضي بعملة أخرى، هذا سبق التنبيه عليه وسيأتي إن شاء الله أيضا التنبيه عليه للتأكيد، وهو هذا التنبيه الذي سيأتي، وسبق أنه من شروط القضاء بعملة أخرى أنه لا يجوز أن يلتزم الإنسان وقت القرض أن يقضي بعملة أخرى، يقترض منه باليمني ويقول اكتب علي بالسعودي، هذا لا يجوز، وهو قول عامة العلماء، لأنه سيكون في هذا الحال باع عملة حاضرة، عملة حاضرة هذا اليمني بعملة أخرى مؤجلة وهي السعودي، باع عملة حاضرة بعملة أخرى غير موجودة ستأتي بعد سنة، وهذا ربا النسيئة. لكن إذا اتفقوا وقت السداد أنه يقضي بعملة أخرى هل يجوز هذا؟ هذه المسألة التي سبقت معنا، قضاء الدين بعملة أخرى عند عامة العلماء، يعني عند جمهور أهل العلم جائز. فإذن يشترط عليه وقت القرض أنه يقضي بعملة أخرى، هذا لا يجوز، ربا نسيئة، باع عملة حاضرة بعملة أخرى غائبة وهذا ربا. بقي إذا اتفقوا وقت السداد قال الدين الذي علي باليمني سأعطيك مكانه سعودي بصرف اليوم، وأعطى ذلك باتفاق منهم يوم السداد لا باتفاق وقت القرض، هذا جائز عند أكثر أهل العلم كما سبق. أيضا من التنبيهات على من سبق أنهم ذكروا الشرط الثاني في قضاء عملة بعملة أخرى، قضاء القرض بعملة أخرى، ما هو الشرط الثالث الذي ذكروه؟ أنه يقبض العوض كاملا قبل ماذا؟ قبل التفرق. فإن كان عليه الدين 1000 ريال سعودي وأراد أن يقضيه باليمني يقضيه جميع المبلغ. بقي هنا تنبيه وهو إذا كان هذا الذي عليه أقساطا ليس دفعة واحدة، فهل يجوز أن يقضي قسطا ويبقي قسطا آخر؟ مثلا إنسان اقترض من إنسان 100,000 يمني وجعلها على 3 أقساط بالقضاء، قسط يقضي بعد شهر وقسط يقضي بعد شهرين وقسط يقضي بعد 3 أشهر، فهل يجوز أن يقضيه القسط الأول في أجله بعملة أخرى والقسط الثاني في أجله بعملة أخرى والقسط الثالث في أجله بعملة أخرى؟ نعم هذا جائز، إذا كانت أقساطا مختلفة فهذا جائز، وإنما يجب أن يقبض المال كاملا إذا كان هو قسطا واحدا، أما إذا كان أقساطا متعددة فيجوز أن يقضيه ويكون بصرف يوم القضاء، يتفق مثلا يوم القضاء، أما إذا اتفق قبل فهذا غير جائز كما سبق، لكن عند أجل هذا القسط يتفق أن يقضيه بقيمته بعملة أخرى، وقت أجل القسط الثاني يتفق أن يقضيه بقيمته بعملة أخرى، وقت القسط الثالث كذلك، هذا جائز ولا محذور فيه. أيضا من المسائل المتعلقة بالصرف مسألة الحوالات المصرفية، تحويل المال من بلد إلى بلد آخر، هل هذا العمل جائز وحكم قبض المال؟ أما هذا العمل فهو جائز، فإنه حوالة بأجرة، حوالة بأجرة. بقي هل هو الذي يسمى بالسفتجة؟ ما هو الذي سبق معنا بالسفتجة؟ ورقة، ما معناه؟ يعني يقترض منه في بلد ويقضيه في بلد آخر، هل هذه هي السفتجة الحوالات ها؟ من يقول لماذا لا؟ هل يكون هذا من باب هذا القرض؟ ها؟ ليست سفتقة. لماذا؟ ماذا؟ الذي يقترض هو الذي يحتاج المال، أما هذا المحول صاحب المصرف لا يحتاج هذا المال. ها أحسنت. أيضا من يوضح أكثر؟ يستطيع استعادته في نفس الوقت، والقرض لابد أن يكون إلى ماذا؟ إلى أجله، فليس من. أيضا مما يؤكد ذلك أنه لو كان قرضا، الصرافة هذه لو كانت قرضا لكان محرما، لأنه قرض جر ماذا؟ نفع، أن يحول له بمقابل، فهي ليست قرض. هذه الحوالات ليست من باب السفتقة. كثير من العلماء يقول وهي السفتقة، والظاهر أنها ليست كذلك، لأن لو كانت هذه السفتقة، السفتقة قرض، فيكون هذا قرض جر نفعا، يكون قرضا جر نفعا، أي أقرضه شيء مقابل يسلمه في بلد آخر شيء وأخذ زيادة، وهذا محرم ربا، القرض إذا جر نفعا. فالحوالات المصرفية ليست من باب الاستدانة في بلد وقضاء الدين في بلد آخر، ليست من باب السفتقة يكتب له ورقة إلى عامل أو وكيل، لا. لو كانت كذلك لكان أخذ هذه العمولة، عمولة الحوالة، محرما، لكنها استئجار، استئجار، يستأجر هذا أن يوصل له هذا المال إلى بلد كذا وكذا بمقابل. أيضا الظاهر أنه ليس صرفا، إن بعضهم يقول هذا صرف، يعطيه مال يحوله إلى مكان آخر، هو ظاهر أنه ليس بصرف بل هو استئجار، يستأجر أن يوصل هذا المال إلى بلد آخر بأجرة. إذا عرفنا هذا فالحوالات على حالين، الحال الأولى أن يستلمها الذي أرسلت إليه بنفس العملة التي أرسلت بها، فهذا جائز ولا إشكال فيه، إذا كان يستلمها بنفس العملة فهذا لا إشكال فيه، جائز. أرسل له 1000 ريال سعودي من مكة واستلمها في اليمن 1000 ريال سعودي، فهذا ليس فيه إشكال، لأنه ما حصل فيه أي صرف، إنما استئجار توصيل وتحويل. الصورة الثانية والحالة الثانية أن يستلمها بعملة أخرى، يرسل له بالعملة السعودية وهو يستلم في اليمن بالعملة اليمنية، فهذه هي مسألة حوالة وصرف، اجتمع فيها حوالة وصرف، فهل هذا جائز؟ قال بعض العلماء إن هذا لا يجوز، لأنه صرف بدون مقابضة، وهذا اختاره الشيخ ابن عثيمين وكذلك الشيخ مقبل رحمهم الله، وهو اختيار الشيخ الفوزان، أن هذا غير جائز، لأنه حصل صرف بدون مقابضة، هذا أعطاه 1000 ريال سعودي، ذاك صاحبه استلمها باليمني، حوالة وصرف بدون مقابضة. القول الثاني أن هذا جائز، وهذا اختيار الشيخ ابن باز ومن معه من علماء اللجنة الدائمة، قالوا لأن المحول إذا قبض شيكا أو قبض ورقة الحوالة، محول هذا إذا قبض ورقة حوالة أو قبض هذا الشيك الذي يعطى مقابل هذا المال الذي أرسله، قالوا فإن هذا القبض منه لورقة الحوالة قائم مقام القبض في المصارفة، يعتبر قبضا في المصارفة. وفصل بعض العلماء من الذين يقررون مسألة الذمة الحاضرة كالعين الحاضرة، قالوا إذا خيره هذا الصراف بين أن يعطيه العملة التي أرسلت إليه أو يعطيه مقابل تلك العملة بعملة أخرى بعملة البلد، خيره، قال هذه مرسلة لك 1000 ريال سعودي، تريد هذه 1000 خذها، أو تريد أعطيك مقابلها باليمني، قالوا فهذا جائز لأن ذمة حاضرة. فما في ذمة، قالوا قائم مقام القبض، هو معترف له في ذمته، إذا أراد أخذها، قالوا فهذا جائز. قالوا وهذا مقتضى فتوى عمر وابنه عبد الله في البيع أو قضاء ثمن البيع بعملة أخرى. قالوا وأما إذا لم يخيره، قال له لا أعطيك إلا بعملة البلد بالعملة اليمنية، وهو أرسلت له بعملة أخرى، قال حوالتي مثلا مرسلة بعملة السعودي، قال ليس معك إلا هذه اليمنية، قالوا فهذا لا يجوز لأنه ليس هناك ذمة حاضرة، هم قد صرفوها بأنفسهم قبل أن يجي هذا المستلم، فحصل صرف دون مقابضة لأنهم قد حصل منهم صرف لذلك المال قبل مجيء هذا المستلم وتصرفوا فيه، فليس هناك ذمة حاضرة. وهذا مقتضى قول من يقول بجواز قضاء الدين بعملة أخرى، وهم جمهور العلماء، مع أن أصحاب هذا القول الذين قالوا بهذا التفصيل وأيضا ما اختار الشيخ بن باز أن ذلك جائز، يقولون الأولى والأحوط أنه يقبض ماله الذي أرسل إليه ثم يصرفه، الأولى لا أن يقبض ماله، إذا كان يريده بعملة أخرى يقبض ماله الذي أرسل إليه ثم يصرفه، هذا أحوط له وأبعد له من الريبة. بقي تتميمات إن شاء الله تأتي لهذه المسائل وتنبيهات، بقي مسألة الشيكات والمسائل المتعلقة بها، فيها فروع كثيرة لأهل العلم، إن يسر الله نذكرها في درس لاحق. أخ يقول من يشتري اليوم سلعة ويبقى عنده مال، فالباع يلزم أن يقضيه بالسعودي، إذا اتفقوا على ذلك يوم القضاء كما سبق فهذا جائز، لم يشترطوا هذا أو قال له وقت البيع، قال له هذه العملة مثلا 100,000 يمني، قال عندي 50,000 يمني والباقي اكتبها علي قيمتها بالسعودي، واشترى الآن سلعة بسعودي، فهذا جائز. لكن لو أعطاه سلعة باليمني مرة إلى أجل سنة، مرة شهر، قال يا فلان لا بد تلتزم أنك تقضي بالسعودي، فهذا ليس بجائز. وإذا اتفقوا على القضاء في وقت السداد فهذا جائز، كما في أثر ابن عمر وولده وأبي عمر رضي الله عنه. أخ يقول أعطيت رجلا 100 دولار ليصرفه لي، فذهب فصرفها بالريال اليمني واستعملها، فهل الآن يرد إلي 100 دولار أو الصرف اليمني؟ يرد إليك 100 دولار إذا كان اقترضها لحاجته واستنفقها لحاجته، أما لو قلت له اصرفها لي فصرفها وتأخر عنك عدة أيام وجاءك بالصرف الذي لك فهو يعتبر وكيل وكلت بالصرف، فليس لك إلا هذا الصرف الذي صرفه، فإنه لم يقترض منك، بخلاف ما إذا أخذها لحاجته واستنفع منها فيرد إليك ماله. أخ يقول اشتريت بضاعة ب1,000,000 ريال يمني، دفعت للتاجر منها 200,000 وكتب علي الدين الباقي بالسعودي، هذا ليس فيه شيء، قال هذه السلعة قيمتها 1,000,000 ريال يمني، قال أنا ليس عندي إلا 200,000 يمني، قال خلاص هذه قيمتها 100,000 يمني و4,000 سعودي، سأقبض منك هذه 100,000 يمني وتبقى عندك 4,000، هذا جائز، باع سلعة بعضها باليمني وبعضها بالسعود. الذي لا يجوز هو القرض، يأتي يقترض منه مال قل اعطني مال، يقول أعطيك هذا المال وأكتبه عليك بعملة أخرى، هذا ليس بجائز. أما يشتري سلعة ويكتبها عليه بغير سلعة بغير عملة البلد فهذا جائز. كثير من التجار الآن مع انخفاض العملة لا يتعامل إلا بهذا. العملة في البلد مثل اليمني هو لا يبيع إلا بالريال السعودي أو بالدولار، هذا جائز بيع ثمن سلعة ليس قرضا. أخني يقول أخذت من شخص 150,000 ريال يمني، أرجعت إليه 800 ريال سعودي، وكان صرف 800 108,000 يمني، وهذا بعد 2 من القرض، فبقي عندي 42,000 وهي لا تزال عندي، فما الحكم؟ إن كان هذا بدون اتفاق منكما لكن جاء يوم القضاء قلت له خذ هذه 800 سعودي مقابل ما عندي وما بقي يبقى علي فهذا جائز، والباقي عليك تبقى عليك 42,000 ريال يمني تقضيها كذلك. وإن اتفقتم يوم السداد أنك تقضيه بالسعودي فهذا جائز بما يقابله بسعر يومها، كم تكون 42,000 سعودي تقضي بها فهذا جائز. بقي لو أن إنسان أكرم من باب الإكرام استدان منه مثلا 1,000,000 يمني، وبعد سنتين كان 1,000,000 يمني مثلا يصرفه 20,000 سعودي، صار 1,000,000 ريال يمني يصرفه الآن كم؟ أظن 5,000، 5,000 يعني فرق كبير، فقال سأقضيك 2,000,000، 1,000,000 التي علي و1,000,000 هدية وإكرام مني مقابل أو هدية، فهل هذا جائز وليس بجائز؟ هذا جائز وهو راجع إلى مسألة ماذا؟ حسن القضاء، وسبقت إن خيركم أحسنكم قضاء بدون شر. أخوني يقول إذا كانت لدي حوالة في بعض المكاتب مكاتب الصراف وهي بالريال السعودي، فقال صاحب الصراف ليس لدي سعودي، خذها يمني، هل يجوز أخذها على ما سبق؟ إن كان قال لك ليس لك إلا هذا اليمني ما سأعطيك غيرها فهذا ليس بجائز، صرف بدون مقابل صرفوها قبل أن تأتي، إلا إذا كان صاحبك الذي أرسلها صرفها أرسلها من السعودية فقال له نحن هناك نسلمها باليمني، حصلت مصارفة بين المرسل وصاحب الصرافة فهذا شيء آخر. أما إذا لم يحصل مصارفة وقالوا ليس لك إلا هذا اليمني فهذا ليس بجائز. فإن قال هي في ذمتي حاضرة وسأعطيك إياها لكن الآن لا يوجد عندي، فإذا أحببت أصرفها لك مقابلها يمني وإلا ترجع لها غدا فهذا على التفصيل الذي سبق جائز، وإذا أخرها إلى اليوم الثاني وقبضها فهو أحسن. أخوني يقول إذا استدان رجل من محل أدوات منزلية كغسالة مثلا اشترط عليه البائع أن يكون السداد بقيمة السلعة في يوم القضاء، أن يقول لو هذه الغسالة اليوم قيمتها 50,000 أقرضك إياها إلى بعد سنة لكن تقضيني بقيمة هذه الغسالة بعد سنة، يأتي بعد سنة وقيمتها 70,000 هذا ليس بجائز، هذا مثل اشتراط القضاء بالقيمة، وجمهور العلماء أن هذا ليس بجائز، لكن يقول لا أكتبها عليك بالسعودي ثمن هذه الغسالة 500 سعودي ويخرج بهذا من الإشكال. أخ يقول بعض العلماء يقول إذا أقرضه إلى أجل فما طله إلى أن نقصت العملة فإنه يتحمل فارق نقصها، يعني فارق نقصها من بعد الأجل، لكن الذي ذكرنا المسألة فيما إذا قضاها بنفس الأجل، فإذا قضاه ما أقرضه مالا بأجل إلى سنة فيقضيه وقت الأجل ذلك المال بعينه لا يزيد، بقي إذا ما طله ضيع عليه ماله إلى أجل وهذا ما طله حل الأجل وما طله سنة بعد الأجل وهو قادر على القضاء أي مماطل ليس معسرا فهذا يتحمل فارق الصرف وفارق النقص من حين الأجل لا من حين القرض عقوبة على مماطلته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المماطل بالظالم. مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، ومن عقوبته يحمل هذا المال. أخ يقول رجل طلب من آخر قرض مال بالعملة اليمني فأعطاه مالا بالسعودي ولم يشترط عليه الرد، فهل يرد الآن باليمني أو بالسعودي؟ يرد بنفس المال الذي اقترضه، عين المال الذي أخذه يرده. فكما أنك لا ترضى لنفسك بهذا النقص، كيف ترضى لمن أقرضك ونفعك؟ يعطيك تقول أعطني 100,000 يمني، يقول هذه 1,000 سعودي عندي، هذه القرض خذها، فترد له 1,000 سعودي. أسئلة كثيرة وكثير منها تقدم، إنما تختلف صورة السؤال أو المسألة، وأظن قد حضر الوقت. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.